برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قبل قوات أجنبية، مشددا على رفض أي شكل من أشكال التدويل لأنه خطر على لبنان ومستقبله. كما بعث نصر الله برسالة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية أكد من خلالها أن الحزب لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضت إسرائيل الحرب سيخوضها. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج مستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. أكثر من عنوان سياسي تطرق إليه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمته أمس في ذكرى القادة الشهداء، أوضح فيها موقف الحزب من الملفات التي تتصل بالجو السياسي عامة وأزمة تأليف الحكومة بشكل خاص، بالإضافة إلى توجيه رسائل للداخل والخارج. لكن أستاذ رفعت، برأيك ما هي أبرز وأهم هذه الرسائل التي وجهها نصر الله للداخل والخارج؟
في البداية خطاب سمعت الأمين العام كان حتماً بالرسائل في كل الاتجاهات، لكن فيما يختص بأهم ما ورد في رسائل سمعت الأمين العام هي رسالة للداخل. أيضاً هذه الرسالة متشعبة في عدة اتجاهات، وأيضاً رسالة خارجية واضحة تماماً موجهة نحو العدو الإسرائيلي، تفيد بأن المعادلة معادلة 96 التي أرسلت قواعد جديدة للغدا مع العدو الإسرائيلي، أي تفاهم نيسان وتركيز على أنه قصف المستوطنات هو الذي أرسل قواعد هذه اللغة. استعد الآن في حال ما نشرت الحرب بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي أن يخوض الحرب مرة أخرى، وإذا ضربتم مدننا سنضرب مدنكم، وإذا ضربتم قرانا سنضرب مستعمراتكم، وإذا أذيتونا سنهديكم. أي بمعنى للمرة الأولى تعودنا منذ نشأة هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب بأنه هو الذي يهدد ويتوعد. نرى اليوم بأنه سمحت الأمين العام يمتلك القوة ويمتلك العزيمة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وأنه يوجه رسالة حادة للعدو الإسرائيلي أنهم في حال قال نحن لا نرغب بالحرب ولا نسعى إليها، لكنكم إذا فرضتم علينا الحرب في موضوع الأيام القليلة، أيام قتالية قليلة كما يشاع في الإعلام الإسرائيلي، لا تضمنوا بأنها ستكون أيام قليلة لأنها ستفتح نحو مواجهة شاملة، وإذا كانت هذه الحرب الشاملة فأنكم سترون في هذا الكيان ما لم ترونه منذ قيام هذا الكيان منذ عام 1948 على صعيد الجبهة الداخلية. فإذا هناك رسالة واضحة نحو العدو الإسرائيلي رادعة وكافية تماما، لأن الإعلام الإسرائيلي يوم أمس إعلام العدو الإسرائيلي انشغل في هذه الرسالة الموجهة نحو العدو، وسالت اليوم صحف العدو الإسرائيلي كلها منصبة حول تحليل كلام سمحت الأمين العام بالنسبة للرسالة الموجهة نحو العدو الإسرائيلي. أما في مخصص الرسالة الداخلية فهي رسالة متشعبة كما قلت لك، هي رسالة لكل الذين يحاولون تصويت ما يسمى بتدويل الأزمة اللبنانية، وقال تحت ما حرفيته بأن هذا التدويل الذي تسعون إليه هو سيجلب لنا لبنان قوات احتلال جديدة إلى لبنان، فيما نحن نسعى إلى تحرير قرارنا الوطني ونسعى إلى تحرير بلدنا وأرضنا من أي وجود محتل. هذا مشروع حذر بأنه أي مسألة أي تدويل للأزمة اللبنانية سيكون وباله صعب على لبنان وسيجلب الحرب، لأنه حزب الله وأيضا القوى المتحالفة مع حزب الله لن ترضى بأي قوات أوروبية أجنبية تحتل لبنان مرة أخرى، وهذا التدويل هو احتلال جديد للبنان. هذه رسالة لكل الذين يطالبون بتدويل الأزمة أو تدويل أزمة لبنان أو بوضعه تحت البند السابع تحت الفصل السابع كما ذكر تحديدا، بمعنى أن لبنان بلد تحكمه دولة فاشلة وعليكم أنتم في الأمم المتحدة أن تتولوا زمام الأمور في لبنان، وهذا أمر يراد من خلاله تطويق ما يسمى بحزب الله. كانت رسالة سماحة الأمين العام يوم أمس شديدة في الله أهل الدماء، لأننا لن نرضى بقوات احتلال جديدة أو قوات إنفلاطية جديدة في لبنان على غرار ما حصل في عام 1982 أو قبل اجتياح إسرائيل إلى لبنان، لأن هذا مشروع حرب. الرسالة الثانية يعني المتشعبة ببنودها في الداخل أيضا ذهبت نحو تشويه صورة الاعتماد بعض وسائل الإعلام، تشويه صورة حزب الله في لبنان وكافة الاتهامات في بوجه حزب الله تحديدا عبر أي حدث يمكن أن يحدث في لبنان أو أي تأثير أو أي خيال أو أي حدث أمني يعني تلبيسه إلى حزب الله أو توجيه الاتهام مباشرة إلى حزب الله، وهذه أجندة معروفة من قبل فريق سياسي معين الله وهو يعني حاججهم أمس يعني سمعت الأمين عام حاججهم بالمنطق وبالعقل بأنه بالقانون وبالمنطق يقول المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن ما يجري في لبنان هو توجيه الاتهام مباشرة وتثبيت التهمة عليه في الإعلام. هذا يعني وجه رسالة. الرسالة الثالثة اللي وجهها أيضا بأنه أرسل قواعد وسطي، يعني كان يوم أمس هو وكأنه هو ميزان اليوم وصافة بين فخامة الرئيس وبين الرئيس المكلف وبين الأفرقاء، بأنه لا يمكن لأحد أن يحل مكان اللبنانيون هم أنفسهم إذا ما أقدموا على تنازلات وحل مواضيع معينة تخفيض مطالبهم لا يمكن أن تبصر أي حكومة النور، وهذا ما كان يدعو إليه سمحت لعلي نعم يوم أمس أن يبدأ فخامة الرئيس والرئيس المكلف بأن يقدم تنازلات بالإثنين. وأيضا الكف عن هذا الانفجار الإعلامي العالي نبرة بين الطرفين ووصوله إلى سقف عالي تماما، لأنه مصلحة البلد ومصلحة لبنان تقتضي بأن تتشكل حكومة وأن تكشف في عملية الإصلاحات والكشف عن ما يسمى بكشف يعني خفايا التحقيق في مسألة تفجير مرفأ بيروت، وهو الذي يعني دعا. وهذا أيضا رسالة إلى الداخل بأنه لا يمكن أن نستمر في حكومة تصريف أعمال إلى ما شاء الله، علينا أن نجد الوسائل اللازمة لرفع مستوى المسؤولية والتغاضي عن بعض المطالب التي وضعها كرئيس مكلف أو كفخامة الرئيس من حكومة 18 وزير تصلب بموضوع 18 وزير رفع إلى 20 أو 22 في هذا البلد طلب أن يعطي طمأنينة لكافة الفرقاء في لبنان. وأنا تحديدا يعني كنت طرحت مبادرة مؤخرا بأن تكون الحكومة 20% 14 من المستقلين المتخصصين وستة من الأحزاب السياسية كي يتمنى الجميع، وأعتقد أن هذا المثال الأنجع والأفضل الذي يضمن للجميع حقوقه ويضمن للجميع مشاركته. المهم هو اليوم أن نرى إصلاحات، حكومة قادرة على إنجاز إصلاحات من أجل بقاء الدولة وهيكلية الدولة في لبنان ومن أجل بقاء ما بقي من لبنان.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ رفعت، يعني واضح رسالة نصر الله للإسرائيليين واضحة، هي رسالة ردع، لكن ألا يحمل التحذير الداخلي تهديد مبطن لبعض القوى التي تدعو لوضع لبنان تحت البند السابع وتدوين المحاكم وغيره بعدم اللعب بمثل هذه الأمور؟
لا، هو لا يمكن أن يأخذ على محل التهديد، يعني من يقرأ بين السطور أو من يقرأ بين الأحرف الذي انتقاها سمحت الأمين العام في هذا البند تحديدا يعني للفرقاء الذين يريدون وضع لبنان في الفصل السابع، قال ما قاله بأننا نحن كفريق مع الحلفاء لا يعني نمانع وضع لبنان أو ذهاب لبنان تحت الفصل السابع، لأن لبنان لم يزل هناك دولة موجودة فيه ونظم وقوانين، وليس بدولة فاشلة، إنما هناك خلافات سياسية في لبنان وكيدية سياسية في لبنان، لا يوجد تهديدا لأحد، إنما عاب عليهم أن يبيعوا كرامة الوطن وأن يستبيحوا ما يمكن استباحته وبيع كرامة لبنان إلى الأجنبي، بينما نحن اللبنانيون أولى بأن نجد الحل في الداخل. هو لم يوجه أي تهديد لأي شخص، لكن أعلن موقفا واضحا بأننا كحزب الله والحلفاء في لبنان نرفض ربطا قاطعا استجلاب قوات جديدة أجنبية أطلسية إلى لبنان أو وضع لبنان تحت الفصل الثالث، لأنه هذا أمر يمكن أن يؤدي إلى حرب بين حزب الله وبين والحلفاء مع القوات التي ستأتي إلى لبنان. أنا أعتقد أن هذا أمر يعني مجرد تهويل من قبل الجهات التي تناهض حزب الله ومطالبة الولايات المتحدة والأوروبيين أنه وضع لبنان تحت الفصل السابع، هذا فيني مبالغة تحديدا، لأنه أصلا القوى يعني ميزان القوى في العالم تغير، لم يعد كما كان في السابق. لبنان لم يعد مستباح، لبنان قوي رغم كل ضعف ورغم كل الانتراء المفروض فيه قوي، وهناك تعديل في ميزان القوى العالمي. وأيضا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، بأنه العالم اليوم منشغل بنفسه، منشغل في هذه الكورونا، منشغل في ضبط أموره اقتصاديا داخل بيته الداخلي. كل الدول اليوم بتلاحظ بأنه منشغلة في أولويات. لبنان لم يعد، أو مش لبنان يعني تحديدا، المنطقة منطقة الشرق الأوسط لم تعد الأولوية المطلقة. اليوم الولايات المتحدة أولويتها توجه نحو بناء جبهة مع أوروبا، الاشتراك مع أوروبا ضد الصين وضد روسيا وضد إيران. هناك ملفات أكبر من لبنان وأكبر، بل لم يعد أحد يعني يلتفت للبنان، لأن لبنان يعني في آخر الاهتمامات الدولية. صحيح أنه هناك مبادرة فرنسية، بس أنا حسب اعتقادي لأنه هذه المبادرة اليوم انقلبت نقمة على لبنان وأصبحت مشكلة، لأنه إذا ما سألتني لماذا المبادرة الفرنسية هي كانت طالبة إصلاحات في لبنان، لكن في أن تفرض أسماء معينة على الحكومة وأن تقول لهذا نريد فرض فلان على هذه الحكومة ونريد حكومة من 18 ومن اختصاصيين هذا كله كبل الرئيس المكلف، وأيضا يعني أربك الوضع على السياسة الداخلية. ما يهم فرنسا إذا كانت تريد من مبادرتها وأن لا تتحول إلى نقمة، أن تسعى إلى وضع مراقبة على الإصلاحات، هي أن تفتح المجال لحكومة، أي حكومة ممكن أن يراها اللبنانيون فيما بينهم، تصلح للإصلاحات وباشتراك أيضا حزب الله، ولا تفترض أنه لا يمكن إشراك حزب الله أو أي مكون سياسي لبناني، للأسف لأنهم يتعاطون مع حزب الله وكأنه كائن غريب المريخ، لكنه هو مكون لبناني أساسي المفروض يعترفوا بذلك باشتراك الجميع. ومن هذا المنطلق أنا أطلقت من بابادرة بأنه 14 من الاختصاصيين و6 من السياسيين لضمان الإصلاحات. فرنسا إذا كانت تريد فعلا الإصلاحات عليها أن تراقب الإصلاحات وأن لا تفرض شروط على كيفية تشكيل الحكومة ونوعيتها وجنسيتها إلى آخره، علينا أن تسهل ولا أن تعرقل. 18 و20 و22 ليس هو هذا المشكل، المشكل أن يكون هناك نوايا نواة صح حقيقيين في هذه الحكومة. وأعتقد بأنه يعني عودا على بدء من سؤالك، سمعت أمين عم ما هو اليوم يلعب دور الموفق بين كل هذه الأطياف وبين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة والرئاسة الثانية من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة ليكون لبنان يعني في محصنة القدر المستطاع في مواجهة هذه الأزمة، إن كانت كورونا ولا اقتصاديا ولا أمنيا، في مواجهة عدو الإسرائيلي وأيضا في ما يجري في الإقليم. لبنان لن يعد أهمية على رأس جدول الأمان عند الدول، بالعكس الأمان كما قلت لك بأنه الولايات المتحدة اليوم همها التوجه نحو الصين، مواجهة الصين ومواجهة روسيا ومواجهة إيران.
نعم، يعني فيما تطرق إليه السيد نصر الله داخليا، أنا يعبر عن الحالة المهترئة والخطيرة التي وصل إليها لبنان؟
بالتأكيد سيدي، لما أشوف لبنان يعاني منذ زمن مثل ما بقوله خلافات عمودية وأفقية وتحت الطاولة وفوق الطاولة، لم يكن هناك يعني يوما من الأيام توحيد رؤى أو توحيد بوصلة لبنانية. هناك فريق من اللبنانيين يتعامل مع لبنان أو يريد لبنان كجزيرة منعزلة عن هذا العالم عن هذا الشرق. وأنا أؤكد لك بأنه لبنان رغم صور مساحته لكنه مهم جدا، لأنه جغرافي وهي مهمة جدا. صحيح أنه نحن على جغرافيا نتصل بحدود كبيرة مع شقيقة الجمهورية العربية السورية ومع فلسطين المحتلة، لكن بالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن لبنان يتأثر بما يجري في المنطقة، وخصوصا فيما خص أزمة المنطقة فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وصراع العدو الإسرائيلي مع سوريا. كل هذا يتأثر به لبنان سلبا أم إيجابا، ونحن اليوم في عين العاصفة كما ذكرت لك، في عين المواجهة مع العدو الإسرائيلي. لدينا مكون لبناني يرفض أن يكون لبنان تابعا للإملاءات الأمريكية الأوروبية التي لا تخدم على مر التاريخ، لم تخدم ولن تخدم المصلحة اللبنانية الذاتية، بل إنها تخدم أجندات أوروبا وأمريكا وبالتالي العدو الإسرائيلي. هذا المكون أراد أن يكون لبنان عزيزا كريما أن يطهر أرضه من الاحتلال، أن يطهر أملاكه من الاحتلال، حتى ثرواته الغازية أيضا. اليوم العدو الإسرائيلي يحسب مليون حساب، وأنت تلاحظ الأثر الأخيرة عندما وصلت على نقطة بأنه لبنان طرح أوراقه الأساسية أو خرائطه على طاولة المفاوضات، أوقف العدو الإسرائيلي المفاوضات لأنه لبنان أثبت بأنه لديه أحقية ب 2220 كيلومتر مربع وليس ب 860 كيلومتر مربع. حتى العدو الإسرائيلي يريد قضم الثروات اللبنانية وخارقتها عنوة عنا. فإذا نحن بحاجة إلى ما يسمى برابع ضد العدو الإسرائيلي، وحزب الله اليوم هو الرابع والآن الرابع والمأمن من العدو الإسرائيلي. وعندما كنت يعني لم تكن لترى بأن جنوب لبنان محررا، ولا حتى غاز لبنان ممكن أن يكون غازا لبنانيا ولا ثروات لبنان، بالعكس تماما. يجب التعاطي مع حزب الله لأنه مكون أساسي من المكونات اللبنانية، لكن كما قلت لك الخلافات اللبنانية، هناك فريق يريد أخذ لبنان إلى المقلب الأمريكي حتى لو كان على حساب الكرامة اللبنانية، وهناك فريق يريد عزل لبنان وحيادته، وهذا أمر متعذر لأن لبنان في قلب المنطقة. وهناك فريق قرر مواجهة العدو الإسرائيلي، إذا ما واجهتونا سنواجهكم. نحن لا نسعى على الحرب، أختم يعني بما قاله سمعة الأمين العام، نحن لا نسعى على الحرب، لكن إذا واجهتونا سنواجهكم، إذا ضربتونا سنضربكم، إذا أتيتونا سنؤذيكم. هناك معادلة ردع اليوم جديدة، أعتقد أنها ستحفظ لبنان من أي أطماع أمريكية غربية وحتى في غير مصلحة لبنان. لبنان لن يكون إلا من ضمن هذا المحيط العربي، شاء ماذا يتأثر بالصراع العربي الإسرائيلي، ونحن في حضم هذا المشهد الأخير.
نعم، المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رفعت.
أهلا وسهلا.